يسعدني أن نجتمع معا من حول كلمة الله، وصلاتي ألا يكون هذا اللقاء عادة تعودناها ولو كانت عادة مباركة، بل نأتي بشوق منتظرين أن نسمع كلمة من الله تهبنا فهما وفطنة في أيام غربتنا على هذه الأرض. يا ليت الرب يهبنا أن نتأمل في كلمته وندركها بقوة الإيمان، لأن نفوسنا لا تستفيد من التأمل والدراسة إلا على هذه الصورة. ذلك أن الحقائق الإلهية مهما تكن أهميتها، والمعرفة الكتابية مهما تكن ضرورتها، والدرس في كلمة الله مهما يكن قدره، إن لم يكن كل ذلك مقترنا بالإيمان فإنه لا يترك في النفس سوى الجفاف. هل تعرف إلى ماذا نحتاج يا صديقي في كلمة الله؟ نحتاج أن نتمتع بالمسيح ونتغذى به بالإيمان، وفي ذلك لذة وقوة وفاعلية ما أحوجنا إليها في أيامنا الحاضرة التي أصبح كل شيء فيها شكليا. إذ ما فائدة تعليم صحيح بدون المسيح الحي المعروف بكل قوته لدى قلوب المؤمنين؟ لا شك أن التعليم الصحيح هام جدا، غير أن المسيح الحي هو جوهر وغاية التعليم الصحيح وخلاصته وقوته وحياته وروحه ومادته وجماله. يا ليتنا بالروح القدس نتمتع بالمسيح بينما نتدارس معا كلمة الله. نأتي اليوم إلى نهاية تأملاتنا في رسالة يهوذا، والتي تعد مقدمة مناسبة لسفر الرؤيا القادم. هذا وسنبدأ في الحلقة القادمة دراسة جديدة من العهد القديم مع سفر النبي حجي. ضمن تأملاتنا في رسالة يهوذا ما زلنا نتناول الأمور السبعة التي ينبغي علينا عملها في أيام الارتداد هذه التي نعيشها على الأرض. كان الأمر الأول هو أن ندرس كلمة الله. فما لم تقم يا صديقي بدراسة كلمة الله وتتعمق في التربة الغنية فلن تصبح نبتة قوية وراسخة. أما الأمر الثاني الذي ينبغي علينا أن نعمله في أيام الارتداد فهو الصلاة. فينبغي علينا أولا أن نبني أنفسنا على إيماننا الأقدس، ثم أن نصلي في الروح. وهكذا أخي الكريم ينبغي علينا أن نصغي إلى الله أولا قبل أن نتوقع منه هو أن يصغي إلينا. فينبغي علينا أن نحمل سيف الروح، لكننا نحتاج إلى أن نبني أنفسنا في الإيمان، أي أنه ينبغي علينا أن نتعلم كيفية استخدام ذلك السيف. إن الصلاة بالروح القدس تختلف عن تسليم الله قائمة بطلباتنا، فينبغي أن تشتمل صلاتنا على العبادة والتسبيح لله العظيم، وهكذا ينبغي أن نجاهد في الصلاة. إن الصلاة بالروح القدس تعني أن نصلي بواسطة الروح القدس، أي أن نتكل عليه. ينبغي علينا أن نتعلم أن نفسح الفرصة أمام الروح القدس كي يشفع فينا. ما أحوجنا لأن نتعلم الصلاة يا صديقي؟ ولا عجب أن تلاميذ المسيح قالوا بعد أن سمعوا الرب يسوع يصلي: يا رب علمنا كيف نصلي. وما أحوج الكثيرين منا لتعلم الصلاة بالروح في أيام الارتداد التي نعيشها. الشيء الثالث الذي ينبغي علينا عمله في أيام الارتداد هو أن نحفظ أنفسنا في محبة الله. فنحن صديقي المستمع بحاجة لأن ندرك بأن الله يحب المؤمنين. لا تستطيع أن تمنع الله من أن يحبك، رغم أنك تستطيع أن تضع مظلة أو سقفا يحول دون إحساسك بدفء محبة الله. دع محبة الله تفيض في قلبك وحياتك أخي الكريم. فما أحوجنا لذلك في أيام الارتداد؟ ورابعا علينا أن ننتظر رحمة الله، فإن رحمة الله هي الحقيقة التي تقول بأن الله يهتم ويعتني بنا اليوم. إنه غني بالرحمة وهو مهتم بك جدا، إلى درجة أنه قدم رحمته لك وخلصك بنعمته. وخامسا، علينا أن نرحم البعض ممن لديهم شكوك. نحن نعيش في زمن مليء بالشكوك فيما يتعلق بكلمة الله، ومن شأن هذا يا عزيزي أن يضع العقبات في طريق هؤلاء الذين يريدون أن يؤمنوا بكلمة الله. لهذا نفعل حسنا إن كنا صبورين معهم، فقد يكون هؤلاء متشككين صادقين يبحثون عن الحقيقة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا مرة أخرى ما تبقى من رسالة يهوذا ابتداء من الآية 20.
وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية، وارحموا البعض مميزين، وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين.
تقول الآية 23 من رسالة تأملنا: وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. إذن الأمر السادس الذي علينا أن نفعله في أيام الارتداد هو أن نخلص البعض بالخوف مختطفين من النار. تشير هذه الآية إلى الخطاة الذين يعتبرون من الميؤوس من حالتهم، فقد يبدو بأنه من المستحيل على أمثال هؤلاء أن ينالوا الخلاص، لكن يهوذا يحضن هنا على عدم التخلي عنهم. نقرأ في سفر زكريا الفصل الثالث والعدد الثاني: فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ فحينما عزم الله على تخليص أورشليم قال: إنني عازم على انتشال جمرة من النار. وهكذا فمن الواضح أنه ما من أحد من البشر خارج نطاق الفداء إن أراد هو أن يخلص. والأمر السابع الذي يمكننا أن نعمله في أيام الارتداد هذه هو مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. والكلمة جسد هنا تشير إلى الجانب النفساني من الإنسان، أي ذلك الجانب من الإنسان الذي يستطيع أن يذهب بعيدا، فهو يستطيع على سبيل المثال أن يتذوق الموسيقى ولكنه لا يستطيع أن يحظى بقبول الله. وهناك الكثير من المحاولات للخروج بتسمية ما لهذا الجانب النفساني من الإنسان، فكلمة نفس ليست ملائمة تماما لأنها لا تعبر عن ذلك كما ينبغي، والبعض يدعو هذا الجانب بالجزء الأناني من الإنسان، لكن هذا تعريف يفتقر للصحة، لأن بعض الأشخاص النفسيين أسخياء للغاية رغم أنهم ليسوا بمؤمنين. والبعض يدعو هؤلاء بالحيوانات لكنها ليست بالكلمة المناسبة، والبعض يدعوهم بالمثقفين، وهذا غير صحيح أيضا. ويحاول أحد الكتاب أن يقدم وصفا صحيحا لهؤلاء الأشخاص فيقول: إنه يصير جسديا أو دنيويا أو حيوانيا، وإن سمح له بالاستمرار فسوف يصبح خاليا تماما من الإنسانية أو يصبح أسوأ من جميع الحيوانات. إنسانا ذو عقل لكنه جسدي في مقاصده وممارساته، مما يجعله أسوأ من أشرس الوحوش الضارية، شيطان حقيقي ذو طبيعة متوحشة مع ذكاء يستخدمه فقط لإشباع وحشيته. إن الإنسان يمتلك ما هو خارق للطبيعة، وهذا يشكل أفظع خطر لحالته، فإن فقد ذلك الشيء أو إذا أصبح ذلك الشيء عبدا بدلا أن يكون سيدا، فإنه أي الإنسان يسقط تماما ويرجع إلى حالته الأصلية ولا يستطيع أن يثبت. وهو بهذا يشبه الحيوان الذي لا يتخلى عن المسكن الذي خصصه الله له. وهكذا لا بد للكيان الأسمى الذي سقط تماما أن يغرق فيما هو شيطاني، حيث يصبح الشر إلهه وصلاحه. كان هذا الاقتباس من الكاتب لانغ في كتابه التعليق حول الأسفار المقدسة. الحقيقة هي أنه ينبغي على المؤمن يا صديقي أن يبغض حتى الثوب المدنس من الجسد، فالله لا يستطيع أن يستخدم أي شيء ناجم عن الجسد، فكل ما نفعله بالجسد يكون بغيضا لدى الله. لهذا ينبغي علينا نحن أيضا أن نتعلم نبذ الأشياء التي تنجم عن الجسد. وهنا يحضرني لوط من العهد القديم، وأنا أؤمن أن يهوذا ربما كان يفكر في لوط أثناء كتابته لهذه الآية. لابد وأنك تذكر القصة مستمعي، كيف أن غنى إبراهيم سبب له مشاكل مع لوط ابن أخيه، ونتج عن ذلك المخاصمة والانفصال. ولكن هذا الخصام صار فرصة لأبرام أو إبراهيم أظهر فيها جمال قوة الإيمان وسمو الأداب التي ينشئها الإيمان الراسخ في من يمتلكه. أما صديقنا لوط فأظهر أن قلبه كان في العالم، كان اهتمام لوط منصبا على تلك البقعة من الأرض. اختار المكان الذي كان الله مزمعا أن يرسل نار غضبه عليه، وقد اختار هذه الأرض لأنه اهتم بالظاهر بالجمال الخارجي ولم يحسب أمر المستقبل، بل وقعت عيناه على سقي فانجذبتا له. وأعطى الله الأفضل لإبراهيم لأنه ترك الخيار بين يديه. ثم نرى في النهاية كيف يخرج لوط وزوجته وابنتاه، ثم يدمر الله سدوم وعمورة، كما وتتحول امرأة لوط إلى عمود من ملح، ونرى خطية لوط الشنيعة في النهاية مع ابنتيه. هل تصدق مستمعي أن لوط كان برا؟ لو لم يكن لدينا إلا سفر التكوين لنعرف عن لوط لقلنا فعلا إنه شرير، ولكننا نعلم أن لوط كان بارا من رسالة بطرس الثانية، حيث يقول: إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأثيمة. صحيح أن لوط كان يسكن في سدوم، إلا أنه لم يكن سعيدا فيها. كان الأمر مأساة له عندما انتقل إلى سدوم لأنه خسر عائلته. فعلا كان كما قال عنه يهوذا مختطف من اللهيب. وأعتقد أن لوطا دخل السماء ورائحة النار تنفث منه. كان قريبا من الهلاك لكنه خلص بنعمة الله، كان على حافة الخلاص. واليوم يوجد الكثير من أمثال لوط من المؤمنين المخلصين الذين بسبب حياتهم العالمية فقدوا عائلتهم وتأثيرهم وشهادتهم، وأنا أعرف الكثير منهم. هم مخلصون لكنهم خامدون. ما أحوجنا صديقي نحن المسيحيين في الوقت الحاضر أن نثبت ونثبت شهادتنا لله، وأن نلمع، أن تلمع حياتنا في وسط هذا العالم المظلم. فما الذي يسكت جهالة الناس الأشرار ويكمم المفتري سوى السلوك الهادئ المتواضع المكرس من جانب المسيحي، ذلك المؤمن الذي أفكاره دائما في السماويات ويتمسك دائما بالحق الإلهي. قد يكون فقيرا أو غير متعلم أو محتقرا في نظر الناس، لكنه مثل رائحة زهر البنفسج يرسل عبيره إلى مسافة بعيدة فيشتم الناس رائحته العطرة. صديقي، يحزنني أن تبيع التبر الأبدي بالتراب الزمني، وتستغني بمديح العبيد عن مديح السيد، وترضى أن تنهش أخاك التعبان ولا تسنده، وتوافق الفجار على خداعهم وتدوس أولاد الله الأنقياء الأتقياء. وتفرحني عودتك إلى نفسك ورجوعك إلى الرب سيدك، وتوبتك عن السير في الطريق الملتوي، وصمتك عن النطق غير الصادق، فإن الرب يسمعك. فسعادتك في أن تكون مرضيا قدامه، وهناؤك أن تكون حسب قلبه، وراحتك أن تتعب كمشورته، ومكسبك أن تسمع النعم من فمه. وليتك تقول: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. والآن يختم سفر يهوذا الصغير هذا بهذه البركة الختامية الرائعة، عدد 24 و25: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، آمين. إن أردت صديقي المستمع أن تعرف المكان الذي يجب أن يتخذه يسوع المسيح في حياتك، ولا سيما في أيام الارتداد، فسوف تجد الإجابة في هذه البركة الختامية الرائعة: الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، إنه الله وهو ربنا، وينبغي أن يكون سيدا على حياتنا وأن يعطى كل المجد، فينبغي علينا أن نعظمه وأن نقول له كم هو عظيم ورائع، كم هو قوي وقادر على تخليصنا. إنه ملك الملوك ورب الأرباب، إنه قدير، فقد أعطي له كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وهذا الكون لم يخرج عن نطاق سيطرته، فكل السلطان له، وسواء أحببنا ذلك أم لا يا صديقي فسوف نحني ركبنا له في يوم ما. في أيام الارتداد هذه ما أحوج المؤمنين أن يعظموا اسم يسوع المسيح وأن يرفعوه عاليا أمام أعين هذا العالم المنكر له. أختم لقائي معك صديقي بهذه الأقوال. قال أحدهم: كلما قرأت في الإنجيل، إنجيل أولئك الذين شاهدوا يسوع وسمعوه، أشعر بالأسف لأنني لم أكن موجودا على الأرض في ذلك الوقت. أحيانا أشعر بالقلق، وأحيانا أخرى عندما يشتد القلق أحس بأني ضعيف. وعندما تتعدى مشاكل الحياة وتتشعب وتتفرع، أجد الضيق قد قيدني تماما وأعيش وسط أحلام اليقظة، ومنها أن أتخيل أنني التقيت بيسوع وشكوت له آلامي ومتاعبي، وقد سمع مني ولب كل مطالبي. وتتعدد أمامي المواقف والخيالات، بعضها واقعي وبعضها خيال في خيال. وجلست يوما وحدي في المساء، تطلعت للسماء وأخذت أناجي ربي وأدعوه وأشكو إليه، وشعرت بهدوء غريب يتسلل إلى عقلي وجسمي، وسعدت بهذه النتيجة، وقررت مزيدا من التقدم منه. واعتدت في بداية كل يوم أن أبدأ بقراءة الكتاب المقدس، وتفتح عقلي وقلبي لحقائق عرفتها، وعرفت أن حديثه سلام في أعماق النفس، وما غمرني به من سلام كان هو نفسه، هو نفسه خالق السماوات والأرض، هو نفسه الذي خاطبني بهذا الأسلوب، وكان لابد أن يختلف حديثه عن الآخرين، فهو يختلف عنهم لأنه إله، لهذا كان حديثه سلاما وفرحا في الأعماق، حيث وحده الذي يستطيع أن يصل إلى تلك الأعماق. لم أعد أشعر بالأسف لأني لم أعايش الذين عاصروا يسوع، أصبحت أشعر بالفرح لأني أسمعه يخاطبني ويعزيني. إنني أدعوه دائما في صلواتي، وحتى لو تأخرت تعزيته فإني لا أكف عن الصلاة، لأنني أعرف أنه حتما يأتي للنفس مهما طال ابتعاده عنها ومهما طالت فترة انتظاري، وعلى قدر انتظاري له يعطيني السلام والتعزية.